لا يخفى على أحد أن الله لم يجمع منافع الدنيا في أرض واحدة.
كانت الرحلات والأسفار مما تزيدنا علما بقدرة الله وحده.
المسافر يجمع العجائب ويجلب المكاسب.
في القرآن الكريم آيات كثيرة تنبه على فضيلة السفر وتدعو.
آيات تحث على الترحال وعلى التنقل من مكان إلى مكان.
حل ترحال مع الدكتور حسن العشري.
أهلا بكم مرة أخرى. إذن سيدنا إبراهيم خرج من بين هؤلاء وفر بدينه. آمن مع سيدنا إبراهيم لوط عليه السلام وزوجه سارة بالتأكيد، ولم يكن على ظهر الأرض يومئذ أحد يعبد الله عز وجل إلا هؤلاء. بعض الروايات تقول أنه ذهب إلى مصر مباشرة، وروايات أخرى تقول أنه ذهب إلى بلاد الشام ثم بعد ذلك ذهب إلى مصر. أيا كانت، المهم أننا لا نذكر هذه الأحداث على الترتيب ولا التوالي ولا طبعا يعني بالتفصيل والتفصيل التاريخي، لكن نذكر الرحلة من باب أخذ العظة والعبرة والاستفادة منها في واقعنا وفي حياتنا الآن. من الرحلات التي خاضها سيدنا إبراهيم أنه ارتحل إلى أرض مصر، وكانت له قصة عجيبة جدا حدثت فيها. لما دخل أرض مصر قيل إن من كان يحكم مصر في هذا الوقت ملوك الرعاة أو ما أطلق عليهم وعرفوا بالهكسوس، جماعة احتلت جزء من مصر، الجزء الشمالي من مصر في هذا التوقيت، لما كان هناك ضعف في الدولة المصرية القديمة وخلافات، فدخل ملوك الرعاة إلى مصر واحتلوها. خرج سيدنا إبراهيم مع زوجه سارة وذهب إلى مصر. لما ذهب إلى مصر سمع عن حاكمها بأنه رجل جاهل ظالم متجبر ومتكبر ويعتدي على النساء، إذا رأى امرأة جميلة فإنه يعتدي عليها. فلذلك قال سيدنا إبراهيم للسيدة سارة زوجته في هذا التوقيت: إذا سألك من معك فقولي أخوك ولا تقولي زوجك، لأنها لو قالت زوجي خلاص بيقتل إبراهيم وبيأخذها له يتزوجها أو تكون سبية عنده كما كان يفعل في هذا العصر. طيب البعض مثلا لو نظر، هل سيدنا إبراهيم لما قال قولي أخوك هل فيها كذبة؟ لا، ليس فيها كذب، فيها تعريض، بمعنى النوع من التوسعة في الكلام، لأنهم كانوا إخوة في الإسلام. لم يكن على ظهر الأرض أحد مؤمن في هذا التوقيت إلا السيدة سارة وزوجها إبراهيم ولوط ابن أخو سيدنا إبراهيم، أما ما دون ذلك فلم يكن هناك أحد. قيل أن الله عز وجل فتح لسيدنا إبراهيم باب رؤية منذ أن خرجت سارة من عنده، فهو يراها ويرى كل شيء حتى رجعت إليه مرة أخرى من عند الملك الذي دخلت عليه، أو كما يطلق البعض ويقول من عند الفرعون المصري في هذا الوقت، ولكن يعني التوصيف الدقيق أنه الملك كما ورد في القرآن الكريم، لأنه لم يكن من المصريين القدماء الذين يطلق عليهم لقب الفراعنة. خرجت السيدة سارة رضي الله عليها السلام من عند سيدنا إبراهيم وذهبت حتى دخلت على الملك، فبدأ الملك يخاطبها ويكلمها، ثم مد يده عليها، فلما مد يده عليها شلت يده فلم يستطع أن يحركها، فنظر إليها بتعجب وبخوف: ماذا؟ طيب أدعي ربك لي، ادعي ربك ان هو يشفيني ولن امد يدي عليك مره اخرى. فدعت الله عز وجل فتحركت يد هذا الملك، فبدا يتكلم معها مره اخرى، اراد ان يمد يده عليها. وكان السيده ساره عليها السلام امراه جميله، قيل انها كانت اجمل نساء الارض في هذا الوقت، لم يكن على ظهر الارض من هو اجمل منها. وسبحان الله، يعني حتى سيدنا يوسف الأوتي شطر الحسن والجمال ما هو من أحفادها، لأن السيدة سارة رزقها الله عز وجل بإسحاق، وكانت يعني قاربت أو جاوزت 80 من عمرها، وإسحاق رزقه الله عز وجل بيعقوب، ويعقوب أنجب يوسف عليه السلام أو عليهم صلوات الله أجمعين. فمد هذا الملك الظالم المتجبر المتكبر يده مرة أخرى على السيدة سارة، فشلت يده، لم يستطع أن يتحرك، فتوسل إليها وطلب منها أن تدعو ربها من أجل أن يشفيه، ويعدها بأنه لن يمد يده مرة أخرى تجاهها. طيب أنت وعدت مرة قبل ذلك، لكن طبيعة النفس والطبيعة اللي تربوا عليها يرون أن كل شيء أمامهم هو ملك لهم، كل هؤلاء الناس ما هم إلا عبيد لإحسانهم ولفضلهم ولخيرهم، فلذلك ليس عنده أي مشكلة يعني أن يمد يده على هذه أو تلك أو أيا كان. هذا ما كان يعني موجود في ذلك العصر وفي عصور كثيرة. يعني طبعا اختلفت درجات النظرة إلى البشر، من ملكية إلى امتلاك إلى السمع والطاعة إلى غير ذلك من هذه الأشياء. المهم أنه في النهاية هو من يملك كل شيء. فهذا الملك الظالم المتكبر المتجبر توسل إلى السيدة سارة عليها السلام بأن تدعو ربها من أجل أن يشفيه ولن يمد يده مرة أخرى تجاهها. فدعت الله عز وجل فشفاه الله، فتحدث وتكلم مرة أخرى وأراد أن يمد يده عليها مرة أخرى، المرة الثالثة. ما قصته؟ ما مشكلته؟ ألم تتعظ من مرتين؟ والله قال لك يمكن المرة الأولى مصادفة، يمكن المرة الثانية جاءت هكذا، خلاص طالما دعت ربها يمكن ربها ما يؤاخذنيش لأن هي اللي أرادت ذلك. فتكلم معها مرة أخرى وأراد أن يمد يده عليها مرة ثالثة، فشلت يده ولم يستطع أن يتحرك. فلما رأى ذلك أيقن أنه لا سبيل للوصول إلى تلك المرأة ولا لإيذائها، لا يمكن أبدا. فقال هذه آخر مرة، اسألي ربك بأن يشفيني ولن أمد يدي عليك ولن تبقي هنا بل ستذهبين. فدعت الله عز وجل فشفيت يده وتحركت يده، فما كان منه إلا أن قال لهم لقد أتيتموني بشيطان ولم تأتوني بإنسان. ما هذه المرأة؟ ما قصة هذه المرأة؟ لا يستطيع أحد أن يقترب منها، وخوفا من أن تدعو عليه أو أن يصيبه سوء حاول يعني أن يستميلها فأعطى لها هدايا، وكان من ضمن هذه الهدايا أنه أعطاها جارية من أجل أن تكون في خدمتها وفي خدمة أخيها اللي هو أصلا زوجها، سيدنا مين؟ سيدنا إبراهيم، اللي هو قال لها إذا سألك من معك فقولي أخي أخوك لا تقولي زوجي. وبالفعل أخذت السيدة سارة عليها السلام هذه الهدايا ورجعت إلى سيدنا إبراهيم، وكان من ضمنها السيدة هاجر، هاجر التي ستتزوج بإبراهيم فيما بعد وستنجب إسماعيل، وسيتركها إبراهيم عليه السلام في رحلة أخرى، رحلة عظيمة مباركة، ألا وهي الرحلة إلى بيت الله الحرام من أجل بناء هذا البيت اللي هو في البداية. فلما رجعت السيدة سارة إلى سيدنا إبراهيم وجدته يصلي، فكلمها وهو يصلي وقال لها مهيم، يعني ماذا عندك أو ماذا حدث؟ والله عز وجل قلنا أنه قد فتح بابا لإبراهيم كان يرى فيه أو من خلال هذا الباب أو هذه الطاقة أو هذا الممر إن شئتم يعني سارة منذ أن ذهبت حتى عادت. فقالت عليها السلام رد الله كيد الكافر وأخدمنا هاجر، وأعطانا هاجر خادمة لنا. أما عندها هي تملكها، ليست ملكا لإبراهيم بل هي ملك لمن؟ للسيدة سارة. ففرح سيدنا إبراهيم بما كان، ثم قال لا بقاء لنا في هذه الأرض وتركها. كانت هذه رحلة من ضمن الرحلات التي قام بها سيدنا إبراهيم، ولم يكن وحده بل كان هو وزوجه سارة، ويرجعون في هذه الرحلة بدل أن يكونوا اثنين يعني الزوج والزوجة، لا الزوج والزوجة ومعهم خادمة أو أما لمن؟ أما لسارة. إذن من يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، اللي بيسافر واللي بيرتحل بيلاقي فيه فوائد كتير جدا جدا وبيجنيها، فيذهبوا وهم اثنين يرجعوا هم ثلاثة، إذن العدد زاد وعندهم بعض الهدايا ولهم كرامة وقيمة ومكانة لا يمكن لأحد أن يعني يؤذيهم ولا أن يمسهم بأي سوء أو بأي أذى، لأن الموقف الآن اللي موجود من سيدنا إبراهيم ومن السيدة سارة أن الملك شخصيا كان يخاف منهم، وكان يخاف من أن يصاب بأي أذى إذا اعتدى على هؤلاء. فبدأ الأمر ينتشر فيما بين الناس، والناس يعرفوا أن هؤلاء لهم كرامة وهؤلاء لهم مكانة، فطبعا الكل يحاول أن يبتعد عنهم. فسبحان الله، تسافر أو تهاجر أو ترتحل وأنت ماض في طريقك وتخاف، بل يبقى إبراهيم بعيدا عن هذا الملك، ولا تذهب إلا زوجته فقط للقاء هذا الملك وهو لا يذهب، يرجعون الآن وهم في قمة القوة والمناعة والعزة. فسبحان الله، بعض الناس ممكن تخرج من أماكنها، ممكن ترتحل من مكانها وهي خائفة، ثم ترجع وقد مكنها الله عز وجل. وليس أدل على ذلك من فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما خرج من مكة مهاجرا متخفيا، وظل أياما هو وصاحبه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في غار ثور، حتى ذهبوا إلى المدينة لم تمض إلا ثمانية أعوام، قريبا من ثمانية أعوام حتى يعود المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحا منتصرا ومعه ألوف مؤلفة من المسلمين ومن أتباعه. فإذا الارتحال الآن، لما ترتحل وانت في طريقك للعودة مرة أخرى إما إلى بلدك أو إلى مكان آخر، تأكد بأن الله عز وجل سيغير من حال إلى حال، ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. ما بالك إذا خرجت في رحلة، إذا ارتحلت بالتأكيد سيكون هناك تغيير، ربما أن وضعك سيتحسن. بعض الناس ممكن وضعها لا يتحسن، معناها إيه؟ الفرج لم يأتي بعد. لا تتعجل. احنا والله مشكلتنا يا جماعة اننا بنتعجل دائما، مشكلتنا دائما بننظر تحت اقدامنا، عايزين الحسنة تأتينا بسرعة. الصبر قليل 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 عندنا. احنا ليه بنتكلم عن هذه المواقف وهذه الرحلات العظيمة التي قام بها الانبياء والمرسلين؟ على اساس ان احنا نتعلم، نتعلم فكرة الصبر. الصبر مش مجرد كلمة وفقط، لا، الصبر هو عنوان عظيم للحياة، الصبر هو أسلوب للحياة. لازم أسلوب حياتك يكون كله صبر، لأن الصبر بيجيب رضا، والصبر بيجيب طمأنينة وبشارة. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. طب جزاؤهم، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الصبر دائما ربنا سبحانه وتعالى بيهدي إلى فعل الخير. عارف لما تقع في موقف من المواقف، مثلا تتعرض لشيء طارئ وتتعجل برد الفعل، في أغلب الأحيان بنندم على العجلة في رد الفعل، إنما اللي بيصبر واللي بيتأنى واللي بيتمهل ربنا سبحانه وتعالى بيجعله من المهتدين، لأنه صار من الصابرين، فعنده الآن هداية من الله سبحانه وتعالى، صار في هداية. وأولئك هم المهتدون، ربنا بيهديني. طيب إيه اللي بينقصني؟ إيه اللي بينقصني؟ إن أنا أفكر مرة واثنين حتى أحسن التصرف. فكر في العواقب التي ستأتي بعد ذلك، لا تتعجل. سيدنا إبراهيم لما خرج الآن في هذه الرحلة، عاد من هذه الرحلة وهو على قدر كبير من الحماية. هو طبعا كان في أعظم حماية، في حماية رب العالمين. ما احنا قلنا رمي في النار ومع ذلك لم تمسه النار بأي سوء أو بأي أذى. هو اللي زي إبراهيم يخاف من مين؟ لكن سيدنا إبراهيم ليه مثلا يقول للسيدة سارة قولي له من لو سألك من معك فقولي أخوك ولا تقولي زوجك؟ ليه؟ سيدنا إبراهيم في حالات بيكون فيها تدخل إلهي وعناية إلهية، في حالات أخرى بيعلمنا كبشر كيف نتصرف. مش دايما كل حياة الأنبياء نجدهم يطيرون في الهواء ويمشون على الماء والمعجزات تؤيدهم في كل لحظة. معجزات الأنبياء معدودة، يعني كل نبي من الأنبياء ممكن يكون معه معجزة، ممكن يكون معه معجزتين أو ثلاثة أو أربعة، يعني ليس بالقدر الكبير أن كل يوم من أيام حياتهم مليء بالمعجزات. لا، هم بشر في الأول وفي الآخر، يتصرفون تماما مثل باقي البشر، ويعتريهم ما يعتري البشر. على فكرة بيحسوا بالجوع ويحسوا بالعطش ويحسوا ويمرضوا ويتألموا كما يتألم باقي البشر، ويعانوا ما يعاني منه البشر، ويفرحوا كما يفرح البشر، ويغضبوا ويحزنوا كما يغضب وكما يحزن البشر. فتدخلات العناية الإلهية والمعجزات هذه في حالات وفي لحظات معدودة. أما في باقي أمور الحياة فنجد أن الله سبحانه وتعالى يرينا ويقص علينا كيف كان يتصرف، لدرجة أنه ورد في القرآن الكريم: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. يعني إذن الرسل بيصلوا لمرحلة من المراحل اللي بيتألموا فيها جدا، بيتألموا. سيدنا أيوب ظل ما يقارب من 18 عاما ومبتلى بالمرض، سيدنا يوسف ألقي في البئر وألقي في السجن، سيدنا محمد لما تجمع عليه الأعداء من كل جانب من أجل أن يقتلوه أولا قبل الهجرة، وحينما تجمعوا عليه بعد ذلك في غزوة الأحزاب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل ويحفر في الخندق بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام ويحمل التراب على ظهره، والصحابة لما رأوا ذلك قالوا: لئن جلسنا والرسول يعمل لذاك منا العمل المضلل. فإذا المسألة ليست مسألة، مش عايز البعض دايما ينظر إلى الأنبياء صلوات الله عليهم نظرة أنهم دائما معهم المعجزات ومعهم التأييد ومعهم الوحي، فلذلك لا يمكن أبدا أن احنا نعمل مثل عملهم. بالعكس، لو الأمر هكذا لما كان هناك فائدة من إرسال الرسل، كانت الكتب والتعليمات نزلت عن طريق ملك من الملائكة والأمر انتهى. إنما ليه المقصود إن البشر هم اللي يكونوا رسل من عند الله؟ على أساس إن احنا ندرك أنهم مثلنا في البشرية، وأننا نستطيع أن نفعل مثل ما يفعلون من أفعال. لما يكون في صبر نتعلم منهم الصبر، لما يكون في حلم نتعلم منهم الحلم، كرم، شجاعة، إيثار، كل هذه الأمور نتعلمها منهم ونفعل مثل فعلهم، أو حتى ما نستطيع أن نفعله مثل فعلهم. إنما فكرة لما تقول لحد: يا أخي ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كده، يقول لك: يا أخي مين فينا زي النبي؟ مين فينا يقدر يعمل زي؟ أيوة كلنا نقدر نعمل زي النبي عليه الصلاة والسلام. أما اللي ربنا قال لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. للنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: صلوا كما رأيتموني أصلي. ما احنا بنعمل زي النبي لما بنصلي. لما النبي قال لنا: خذوا عني مناسككم، ما احنا بنحج زي النبي صلى الله عليه وسلم، وبنصوم زي ما النبي صلى الله عليه وسلم علمنا، وبنزكي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم علمنا. مش هو القدوة والأسوة؟ فاحنا بنعمل زي النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لا يمكن لأحد منا أن يبلغ ولا أن يصل إلى المكانة والمنزلة التي وصل إليها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نبي من الأنبياء بالتأكيد، لكن العزاء بتاعنا ان احنا بنفعل مثلهم، بنقتدي بهم. طب لو قصرنا، كل انسان على قدر طاقته. احنا في عندنا المؤمن اللي بيصل لدرجة عالية جدا، او درجة لم يصل اليها احد من البشر بعد الانبياء والمرسلين، زي ابو بكر رضي الله عنه وارضاه، من المؤمن اللي اقل واللي اقل واللي اقل واللي اقل وهكذا. فلذلك ينبغي ان نتعلم من هذه الرحلات شيء مهم جدا جدا، إنك لما تلاقي نفسك في مكان من الأماكن، في عمل من الأعمال، في بيت من البيوت، أي موقف من المواقف، وأنت في حالة ضيق وأخذت بالأسباب وتوكلت على الله وفعلت كل ما في وسعك ولم تستطع أن تصل إلى نتيجة، نقول لك إيه؟ ارتحل الآن. وقت الإيه؟ وقت الرحلة. ارتحل الآن كما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما ارتحل إلى أرض مصر ولم يستقر، بل ارتحل مرة أخرى منها، لأنه لم يرى أن ملكها يستطيع أن يتعايش معه. وطبعا قبل كل ذلك لم يأتيه الأمر من الله عز وجل أن يستقر فيها، لأنه لم يرسل إليهم، في نبي آخر سيرسل إلى هؤلاء القوم، أما أنت يا إبراهيم فأمامك مهمة أخرى وارتحال ورحلة أخرى ستخرج إليها. ترى ما هي هذه الرحلة؟ هذا ما سنعرفه بعد فاصل قصير.
حلو ترحال، حلو ترحال.